الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة الطيبة، ومع هذه المحاضرة التي هي بعنوان وسائل النصر على الأعداء، يلقيها على مسامعنا ومسامعكم فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. لا رب لنا غيره، ولا معبود بحق سواه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الجاحدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الزمان، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون النصر والظهور والعزة للإيمان وأهله، كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وحديثي إليكم في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيكون عن وسائل النصر على الأعداء، ولا شك أن الكلام عن هذا الموضوع سيكون طويلا لو فتح له المجال، ولكني سأحاول قدر المستطاع الإيجاز مع الإتيان بأهم ما ينبغي الإتيان به في هذا الباب، خاصة وأننا نحن أمة الإسلام قد كفينا مؤونة تحديد المفاهيم وتحديد الموضوعات، وما علينا إلا أن نستجمع قوانا الفكرية لنتلمح تلك المطالب التي نطلبها من نصوص الكتاب المجيد وسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نقف عندما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ في ذلك الغناء وفي ذلك الحجة، فهو فيه ما يغنينا بالله سبحانه وتعالى عن طلب شيء من غيره، أي من غير الكتاب والسنة، وهو حجة قائمة على من أراد أن يناقش أو يحاور أو يداور. فأولا ينبغي أن نعرف المقصود بالنصر والمقصود بالأعداء. أما النصر فهو في مفهومه الدقيق الإسلامي ظهور الحق على الباطل، وكونه كلمة الإيمان وكلمة المسلمين هي العليا. وأما من ناحية نظرة الناس غير المسلمين إلى النصر في تفسيرهم له، فهو الغلبة والقهر والسيطرة. والإسلام لا يريد أن يقهر أحدا أو يغلب أحدا أو يسيطر على أحد بغير حق، إنما مراد الإسلام أن تعلو كلمة الحق. والحق تارة يكون في أمور العقيدة والشريعة، وتارة يكون في أمور المطالب التي تقوم عليها حياة الناس، وهي الضرورات الخمس التي ذكرها العلماء، وهي حفظ النفس والمال والعرض والنسل والعقل. ينضم إلى هذه الضرورات الخمس الضرورة الأصيلة والأهم، وهي حفظ الدين. فغاية الإسلام ومراده مما يجب تحقيقه هو أن تكون هذه الضرورات مكتملة للإنسان. ولذلك أذن الله تبارك وتعالى بالقتال لمن أراد أن يتعدى على هذه الأمور الضرورية للإنسان إذا لم تفد معه النصيحة ووسائل الإصلاح بالوسائل السلمية، حتى ولو كان المعتدي من المسلمين، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالنصر إذن لا يسمى نصرا بالميزان الإسلامي إلا إذا أريد به أن تعلو كلمة الحق الذي أقره الله وأمر عباده بالمحافظة عليه. وأما أن يعلو إنسان على إنسان بالغلبة والقهر والظلم والسيطرة ثم يقول انتصرت عليه، فلا يسمى هذا انتصارا، وإنما يسمى ظلما وعدوانا. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف نصرنا له إن كان ظالما؟ فقال: تردعه عن الظلم أو عن الشر فذلك نصرك له. فالإسلام لا يؤيد البغي والعدوان ولا يسمح به بحال من الأحوال. حتى الوالد مع ولده لا يجوز له أن يظلمه، فحينما توجه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عطيته لأحد أولاده، قال له: أكل أولادك أعطيت أو كما جاء في الحديث؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لا تشهدني على جور. فسمى تفضيل الولد من قبل أبيه على بقية إخوته جورا وظلما. من هنا نجد أننا نحن المسلمين عندما نريد أن نحدد العدو نحدده من هذا المنطلق. فالعدو إما أن يكون عدوا لنا في ديننا، حاربنا في ديننا، سواء كان حربا باردة كحال دعاة السوء والضلال، أو حربا مسلحة كالذين واجهوا الدعوة منذ أن انبثقت شمسها على يد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا، فإننا نعدهم أعداء ما داموا محاربين لنا في ديننا يسعون في صرفنا عن الإسلام. هؤلاء أعداء، وهم الذين قال الله فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآية. والعدو الثاني هو الذي يتحدى أمة من الأمم ويتعدى عليها في دمها أو مالها أو عرضها أو مقدراتها، أو يحاول إضعاف قوتها حتى تكون لقمة سائغة للعدو المتربص، فهؤلاء يعدون أيضا أعداء مهما تلبسوا لنا بألبسة مقنعة بالإسلام أو بدعوى الإسلام. ولذلك نجد أن الوسائل التي اتبعها الإسلام لتحقيق النصر على العدو أخذت أنماطا وأنواعا متنوعة ومتعددة، ولعلي أجملها لكم أولا ثم أحاول التفصيل فيما تيسر لي من تفصيل. فأول وسيلة تعتبر قمة للنصر وسببا مباشرا بعد الله تبارك وتعالى لتحقيق النصر على العدو، التربية على الإيمان بمفهومه الدقيق الواسع، الإيمان بالله ربا والإيمان بالله إلها معبودا لا يستحق العبادة غيره، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، والتربية على الإيمان بالوعد والوعيد وبالجنة والنار، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالأنبياء ورسالاتهم وبالملائكة وبكتب الله عز وجل. فإذا عمقت هذه العقيدة في القلوب وتربى عليها المجتمع تأصلت فيه صلة قوية بالله جل جلاله، وأصبح حقيقا بتأييد الله ومدده له، وأصبح قابلا لتنفيذ مأمراته سبحانه واجتناب منهياته. فالإيمان هو الباعث على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، والتربية هذه لا تستقيم إلا على أساس العلم الصحيح والمنهج الرشيد. وهذا العلم الصحيح والمنهج الرشيد ينحصر في كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا أول أمر، وهذه أول وسيلة بل أهم وسيلة يجب أن يعنى بها المسلمون لكي يتحقق لهم النصر على عدوهم، سواء كان عدوا ظاهرا كاليهود والنصارى والمشركين والملحدين، أو عدوا باطنا كالمنافقين ومن لف لفهم. الوسيلة الثانية، وسأعود إن شاء الله على هذه الوسيلة الأولى بشيء من البيان، الوسيلة الثانية تعميق الرابطة الوثيقة بين أهل الإيمان، بين المؤمنين في كل مكان وفي كل زمان، حتى إن الإسلام لم يقف عند حد العلاقة بين مسلمين ما داموا أحياء يتعايشون فيما بينهم، بل ربط بين المؤمنين بعضهم ببعض حتى بعد الموت، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأخوة الإسلامية عندما توجد بوشائجها وروابطها وآدابها وأحكامها، تصبح هذه الأخوة قوة ضاربة يخشاها العدو المتربص بالمسلمين. ولذلك نجد أن أعداء الإسلام من الكافرين والمنافقين بذلوا جهودا مضنية لإفساد هذين الأمرين وهاتين الوسيلتين الكبراوين، وهما صحة العقيدة ووحدة الأمة بالأخوة. فمحاولوا تمزيق العقيدة بالشبهات والشهوات، وعملوا على إفساد الأمة بالأحزاب والمذاهب الهدامة التي زرعوها في عمق الأمة الإسلامية تحت تأثير الثقافات التي تقول بحرية الاعتقاد والحرية الشخصية. الوسيلة الثالثة من وسائل النصر على الأعداء تقوية الرابطة والصلة بين الراعي والرعية والقمة والقاعدة والقائد والجند. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى خاطب هذه الأمة بخطابين في هذا الباب: خطاب يتوجه إلى الأمة نحو الرعي نحو الرعاة والقادة، وخطاب يتوجه إلى القادة نحو الرعية والأمة. فالخطاب الأول الذي يتوجه إلى الأمة نحو القادة والأئمة، أئمة الدين وأئمة الإيمان وأئمة التنفيذ، لأن من طبيعة المجتمع المسلم ألا يحكمه إلا مسلم، حتى يكون هذا المسلم مطاعا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة لأولي الأمر وهم الزعماء والأمراء والعلماء، قيد هذه الطاعة بالمعروف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمة إذا التأمت مع قادتها أصبحت واثقة فيهم وأصبح القادة واثقين في أمتهم ورعيتهم. ومن هنا لا يجد العدو منفذا إلى المسلمين، لأن المسلمين تعلموا من دينهم أنه لا بد لهم من قائد وموجه ومطاع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأما الأمر الثاني المتعلق بمسألة العلاقة بين الراعي والرعية، فهو ذلك الخطاب موجه إلى الرعاة نحو الرعية، حيث قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ونفهم من هذا أننا نحن أمة الإسلام إذا كانت علاقتنا برعاتنا علاقة مودة ورحمة وعفو وصفح وشعور بما يجعلنا نأمن من شر من يلي أمرا من أمورنا، أصبحنا وإياهم شيئا واحدا، نتألم لما يتألمون له، ونفرح لما يفرحون له، ونسعى فيما يسيرون في تحقيقه، غير آبهين بما نخسره في هذا المجال من أمور مادية كالنفس والمال ونحو ذلك. ونحن أيها الإخوة، إزاء هذا الحديث عن العلاقة بين الراعي والرعية، إذا سبرنا واقع المجتمعات الإسلامية في وقتنا الحاضر، نجد أن بعض الرعية تحت رعاة ظلموهم وأساءوا إليهم، بل وضعوهم في إحراجات شديدة. فمثلا ما جرى في وقتنا الحاضر من عمل ذلك الزعيم أو الرئيس الذي ترأس على دولة العراق، الذي أحرج أمته وأوقعها في أسباب الذل والهوان والسقوط؟ هل هو في هذا الفعل يعطي دليلا على ودته ورحمته وعفوه وصفحه لرعيته؟ أبدا، بل إنه الآن يضعها أمام أسباب الدمار، كما فعل منذ ما يقرب من 8 سنوات أو أكثر أو 9 سنوات في حربه التي انتهت إلى الهزيمة النكراء له كما أعلنها بنفسه. فمثل هذا يعتبر قد أحرج نفس أحرج أمته وأضاع أمته. فأين هذا الإنسان من قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ وصدق الله العظيم، لقد وقعت هذه التوجيهات موقعها والأخبار موقعها، فها هم الآن يفرون من حوله، فروا من حوله لأنهم ما وجدوا فيه رحمة ولا وجدوا فيه عفوا ولا وجدوا فيه صفحا. هذه صورة. وأما الصورة المقابلة التي تدل على أن هناك فعلا رحمة ومودة وإحسانا، ولا نقول ذلك على سبيل التبجح ولا المجاملة نبرا إلى الله، ولكن على سبيل الواقع والحقيقة، نجد أننا نحن في هذا البلد الآمن المطمئن ارتبطنا برعاتنا ارتباط إيمان وارتباط إسلام وارتباط حب وارتباط اطمئنان قلب، ونحن عندما نسمع أنهم توجهوا بأمر في مصلحة إسلامنا وإيماننا نستقبل هذا الأمر برحابة صدر وعين قريرة، لأنهم ما سعوا إلا في تأمين ديننا ودنيانا ولم يسبقوا بشيء قد يضر بشيء من مصالحنا، بل سبقوا إلى طلب المسالمة وعدم الوقوع فيما يضر الأمة، فدعوا إلى إصلاح ذات البين وإلى القضاء على أسباب الفتنة ما أمكن ذلك، وهذا هو منطق العقل والشرع. ولكن أدخل من هذه الكلمات إلى بيان الوسيلة الرابعة من وسائل النصر على الأعداء، وهي وسيلة أخذ الحذر والحيطة من العدو. فهل أمة الإسلام عندما تجد نفسها في حالة أمن واستقرار كما هي الحال والحمد لله في بلدنا هذا، هل من المنطق أن نكون آمنين غير حذرين وآخذين حذرنا من عدونا ونحن نسمع ونعلم أن لنا أعداء حسدونا وصرحوا بحسدنا فيما أعطانا الله من فضله، حسدونا عندما وجدوا هذه الروح العظيمة، الارتباط الاتصال الوثيق العميق بين الراعي والرعية، حسدونا لأن أمتنا تعيش في حالة أمن واستقرار ورغد من العيش، حسدونا لأن البدعة عندنا لا أثر لها ظاهر ولا وجود لها ظاهر، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، ولأننا أصبحت بلادنا وأمتنا منارة يستضيء بها الذين يسترشدون إلى الإسلام ويريدون الاهتداء إلى الإسلام. قيادة ليست قيادة إقليمية كما يقال، وإنما هي قيادة عالمية بفضل الله وكرمه. وهذا حسد، حسدنا عليه شيء حسدنا عليه، لذلك كان لنا عدو فلا بد لنا من أخذ الحذر منه. وحسدونا على الثروة من الله بها علينا، وأنا أقول دائما كلما جاءت المناسبة إن هذه الثروة التي من الله بها على هذا البلد جاءت بقدر، لأن هذا البلد هو الذي احتضن الحرمين الشريفين وهو الذي فتح ذراعيه لكل حاج ومعتمر من أنحاء العالم، وهذا أمر يتطلب جهودا ومالا كبيرا وكثيرا حتى توسع دائرة الاجتماع للمسلمين في مناسبات الحج مثلا، وتوسع للمسلمين أماكن العبادة كالحرمين، وتهيئ الطرق والمنافذ لتأدية مناسك الحج مراعاة لكثافة الحجاج وضخامة عددهم، وهذا يتطلب بذلا كبيرا وعطاء كثيرا، فمن الله بهذه الثروة على هذا البلد. ونحن بفضل الله لم نبذرها ونبذلها في معصية الله، فليست بلدنا مجالا للمسارح والمراقص ودور الضياع والانحلال، بل نحن الذين من الله علينا بالقضاء أو بمنع وجود هذه المظاهر التي تدل على إهمال الثروة البشرية والمالية في آن واحد. إذن حسدنا ولم نكن نحن أول من حسد، فلقد حسد الأنبياء، بل حسد أبو الأنبياء أبو البشرية آدم حسده إبليس. فما دمنا عرفنا أننا محسودون فلا بد أن نأخذ الحذر. ولذلك وفق الله ولاة الأمر عندما وجدوا أن الحسد لم يكن فقط حرقات قلب وأحقاد في القلب وآلام قلبية، لا، بل تعدى إلى وجود حشود عسكرية برية وجوية وبحرية موجهة بسهامها إلى هذا البلد الآن المطمئن من قبل دولة العراق. والله ما كنا نحلم أن هذا سيكون على يد دولة عربية، فضلا عن أن يكون دولة تدعي الإسلام أو حكومة تدعي الإسلام. والله كنا نتوقع أن هذه الحشود تكون على يد يهود، على يد نصارى، على يد شيوعيين، على يد ملحدين، أما على يد أمة تشاطرنا مصيرا مشتركا وأهدافا مصيرية مشتركة كما يقولون، فهذا هو الغريب. لذلك أنا أقول إننا نحن أمة الإسلام نأخذ حذرنا من عدونا الظاهر والباطن. فوفق الله ولي الأمر إلى اتخاذ الحذر والحيطة بالاستفادة مما عند غير المسلمين مع ما عند المسلمين، فاستفاد من وجود تكنولوجيا العصر وأسلحة العصر التي جمعها باتفاق مبني على مواثيق قديمة وعهود قديمة مع من استفاد منه، وفي حدود زمان ومكان يؤقته هو معهم ولا يؤقتونه هم معه. ومن هنا أدخل إلى الوسيلة الخامسة، وهي وسيلة إعداد العدة التي دعا الله إليها كوسيلة من وسائل تحقيق النصر على الأعداء بإذن الله تعالى، وذلك ما جاء في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما عدتنا نحن مسلمين؟ عدتنا نحن مسلمين رجال مؤهلون ومال موفر، لا أقول على مستوى الدولة فقط بل على مستوى الدولة والأمة. فالله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالجهاد بالمال والنفس، وعدتنا خلق نتعامل به مع أنفسنا ومع المسلمين ومع غير المسلمين، الوفاء بالعهد، الأداء للأمانة، الصدق في الحديث، العفاف عن الجريمة، سلامة الصدر، والبعد عن العدوان عمن ليسوا محاربين لنا. وعدتنا كذلك لقاء قلوب مع المسلمين، لقاء هدف، لقاء غاية. فهذه العدة هي هذا بمفهومها الدقيق في الإسلام، ليست سلاحا فقط نعده خاليا من الخلق، خاليا من الإيمان، خاليا من التعامل بالأفضل والعدل، لا، ومن هنا أنفذ إلى الوسيلة السادسة، وذلك بأن من أهم وسائل النصر على الأعداء التواضع لله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن النصر من عنده وحده لا شريك له. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يا ليت أمة الإسلام تتأمل في هذا النص: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لا، إنهم يخرجون وهم مطاطعون رؤوسهم لرب العالمين، يخرجون متواضعين لله، يخرجون مخلصين لله لا رياء ولا سمعة، يخرجون لإعلاء كلمة الحق والإيمان وليس للصد عن دين الله. ومن هنا أخرج إلى الوسيلة السابعة، وهي أن من أهم وسائل النصر على العدو بجانب ما مر الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع مثل في هذا الباب. كان يتجهز ويستعد لخوض المعركة يوم بدر، ولكنه لم ينم تلك الليلة، بل وقف يصلي ويدعو ربه ويستنصره ويقول: اللهم إن تهلك هذه الأمة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وأنا أقول في مناسبة وقتنا الحاضر وما يحيط بنا في هذه الأيام العصيبة: اللهم إن تهلك هذه الأمة في هذه البلد فإن أمة الإسلام ستجد حرجا وضيقا، فمن للإسلام إذا قضي على أهل التوحيد والإيمان؟ من للإسلام؟ أصحاب البدع والخرافات أم أولئك الذين يشاقون الله ورسوله والمؤمنين؟ أولئك الذين يعتبرون الدين سبة في وجوه الأمة فلا يريدون أن يكون له كيان ولا وجود، يكفي عندهم من الدين اسم عبد الله محمد فلان، اسم مسلم أو بطاقة مسلم. أما دين يطبق عقيدة ويطبق عبادة ويطبق تشريعا ويطبق أخلاقا ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع غيرات الجهاد وتحصن فيه مقدسات الإسلام من البدعة والخرافة، فذاك مما ضاقت به صدور كثير من يدعي الإسلام في هذا الزمان. لذلك يجب أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله ونتحرى أوقات الإجابة ونتحرى في دعائنا أسباب القبول للدعاء، وذلك بأن يتفق القلب مع اللسان، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله كما جاء في الحديث. وكذلك نتحرى الحلال من المطعم والمشرب والملبس والتغذية، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أنطلق أيضا لبيان الوسيلة الثامنة من وسائل النصر على الأعداء، وهي تلك الوسيلة أن نحذر من الاعتماد على القوة المادية ومن الوقوع في معصية الله ورسوله، فهذان عنصران يجب على المسلمين الذين يريدون النصر على العدو أن يضعهما نصب عينهم. الأول الحذر من الغرور والاغترار بالقوة المادية. اسمعوا قول رب العالمين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قالوا كلمة واحدة لما رأوا كثرة ما عندهم من رجال وعتاد: لن نغلب اليوم من قلة. الله أكبر، هذا الكلام صدر من إنسان يتكلم من منطلقه كبشر ضعيف مسكين يظن أن ما بيده من قوة تكفيه. لا، فرب العالمين يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالتوكل على الله وطلب المدد منه والعون منه والتواضع لله واعتقاد أن النصر ملكه وحده، هذا من أهم وسائل النصر على العدو. نعم، أعدوا عدتكم، لا تتركوا شيئا يمكن الحصول عليه إلا وافعلوا، لكن لا تعدوا ذلك هو الذي به تنصرون، إنكم تنصرون بالله وكفى، تنصرون بالله الذي لو تخلت عنكم قوى الأرض كلها وهو معكم فإنكم منصرون. هل القضية قضية أحلام أو عواطف أو حديث نفس؟ لا، حدثنا القرآن الكريم أن الله نصر عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وجنده المؤمنين بألوان من النصر: ملائكة يقاتلون في صفوف المسلمين، وريح يرسلها الله على أحزاب المشركين المتحزبة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين يوم الأحزاب، جاءتهم تلك الريح فدمرتهم تدميرا ومزقتهم تمزيقا، ورعب قذفه الله في قلوب أعداء الله، في قلوب اليهود كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر، وفي قلوب الكفار المشركين يوم بدر، أمن نفسي قذفه الله في قلوب المؤمنين، وإنزال النعاس عليهم ليكون أمنة لهم، وإنزال المطر حتى يجفف الأرض تحت أقدامهم ويسيرون على أرض صلبة لا رملية تسيخ فيها أقدامهم حتى يتم لهم بإذن الله ما أراد من النصر.
فهذا السبب وسيلة عظيمة وهو التوكل على الله وطلب مدده ونصره بما شاء متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. وهذا لا يمكن أن يكون إلا ممن اعتقد بقلبه عقيدة قلب أنه لا مالك للنصر ولا مالك للأمن إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك جل جلاله، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. إذن هذه مسألة أرجو أن تتعمق في قلوب إخوتي المجاهدين في سبيل الله والراغبين في نصر الله عز وجل. هناك وسيلة أخرى من أهم الوسائل، بل هي من أعظم الوسائل التي يجب أن نضعها أمام أعيننا وفي قلوبنا من أسباب النصر على العدو، وذلك بأن نصبر ونتحمل إذا لقينا العدو. فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالصبر في ميدان المعركة هذا من أهم المهمات ومن أعظم المهمات التي تحقق بها بإذن الله النصر. لو رأيت إخوانك يتساقطون واحدا واحدا فلا تنهزم، بل انطلق في طريقك وقاتل عدو الله. ووسيلة أخرى من أهم الوسائل النصر على الأعداء، وهي معرفة العدو بعداوته ومعرفة العدو بتخطيطه ومعرفة العدو بمكايده. إن كثيرا من المسلمين الآن يعرف عنهم عدوهم أكثر مما يعرفون عن أنفسهم، أو يعرف بعضهم عن بعض. والإسلام يوجب علينا أن نعرف عدونا حقيقة، نعرفه معرفة تجعلنا نتهيأ له، نتهيأ له نفسيا. ومع الأسف فإن كثيرا من المسلمين الآن يجعلون العدو بملاحظاته وتوجيهاته للناس هو الذي يحسن وهو الذي يعرف التصرف ونحن لا نعرف شيئا، وهذا غلط. ومن هنا أدخل إلى وسيلة أخرى من أهم وسائل النصر على العدو، وهي رفض شائعات الأعداء ورفض الأراجيفهم وتهويشاتهم علينا. فإن عدونا لن يجألوا جهدا في إضعافنا نفسيا، فالحرب النفسية هي الطريق للهزائم في الحروب العسكرية. ونحن الآن نستمع إلى موجات الأثير ونقرأ على صفحات الجرائد والمجلات حربا نفسية مكثفة على المسلمين، تهويل أمر العدو، تضخيمه وجعله شيئا فظيعا لا يطاق. يملك القنابل، يملك السلاح الكيماوي، يملك، وعنده مليون مجند عسكري، وعنده وأكثر من هذا التأييدات التي نسمعها له بالمظاهرات هناك وهناك وهناك. عجيب. وكل هذا الكلام عندما
تصيخ له الأذان آذان الضعفاء وآذان المنهزمين يقول لا طاقة لنا بهذا الإنسان، لا طاقة لنا بهذا الإنسان. لا، إذا وفرتم وسائل النصر التي استمعتم إلى المهمات منها كما سمعتم فلن لا خوف عليكم أبدا، والله تبارك وتعالى أعطانا في القرآن آيات كريمة لو أننا أصخنا لها آذاننا ما كان ليؤثر فينا ذلك الهراء والكلام المصفصف والحرب النفسية الموجهة، وهي قول الله تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين. فإذا نريد أن نعرف أن أثر الشائعات التي تصدر عن العدو خطر كبير على نفوس الضعفاء الذين لا يقومون المعركة إلا بقيمة الماديات. من الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ الله رب العالمين. من الذي أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يخرج سالما عن طريق البحر؟ الله. من الذي أرسل طيرا أبابيل على من جاء ليهدم الكعبة فدمره؟ الله. من الذي يملك كن فيكون؟ الله. إذن لا خوف، لا خوف. أرجفوا، أزعجوا، هولوا، ضخموا، لا خوف إذا كنا مؤمنين، إذا كنا مؤمنين. الوسيلة الأخرى والأخيرة لأني أطلت عليكم أن تكون الغاية نبيلة من مواجهة العدو، أن تكون الغاية والهدف من خوض المعركة مع العدو نبيلة وعظيمة. لا دنيا نريد، لا مساحات أرض، لا عدد سكان، لا أقاليم، لا نريد سمعة، وإنما نريد شيئا واحدا أن تعلو كلمة الله وأن ننصر المظلوم. ويوم أن تتحقق هذه الغاية العظيمة النبيلة التي ينشأ عنها رضا الله والفوز بجنته، عند ذلك تكون المعركة معركة ربانية إيمانية، ويكون النصر حليف المقاتلين في سبيل الله إن شاء الله. فنحن إذا حددنا الغاية والهدف من معالجة العدو ومقارعته ومقاتلته فسنجد أننا مستحقون للنصر بإذن الله. ولعل آية واحدة، ولعل نصا أقرأه عليكم الآن يلخص هذا الكلام كله ويجعلنا ننطلق في حديثنا من وحي الله تبارك وتعالى ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذه الآيات من سورة الأنفال. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا النص لخص الكلام الذي ذكرته كله، لخصه كله
فالثبات أثبته لا يمكن أن يأتي عفويا. لن تثبت قدم على أرض في مواجهة عدو إلا إذا كانت هذه القدم تحمل إنسانا ذا قلب مطمئن بالإيمان، وتحمل إنسانا تهيأ واستعد، وتحمل إنسانا أطاع الله ورسوله، وتحمل إنسانا له غاية نبيلة مواجهة العدو، وتحمل إنسانا عرف أنه لا يقاتل إلا من أجل حق، وما دام من أجل حق فلن يهون ولن يضطرب. ثبات على أهم المهمات وفي أهم الواجبات. هذه الآيات لخصت لنا ما ذكرته من الوسائل، وحيث الوقت قد أزف والأذان قد قرب فإني أكتفي بهذا التلخيص، وإن كنت قد وعدت بشيء من التفصيل فالوقت ليس وقت تفصيل الآن لأن الصلاة قد حضرت، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعناه زادا نأخذه معنا في مواجهة عدونا في داخلة أنفسنا ومن خارج أنفسنا حتى ننتصر على كل عدو لدود. والله أسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويختم بالصالحات أعمالنا، وأن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به من بيان شامل لوسائل النصر، ونبقى الآن مع بعض الأسئلة الواردة منكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الاستعانة بغير المسلمين على المسلمين كما يقول البعض خروج ومروق عن الإسلام؟ آمل تفصيل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غريب أن أستمع إلى هذا الكلام بهذه العبارات خروج ومروج ومروق عن الإسلام. إذا كانت الاستفادة بغير المسلمين أو من غير المسلمين لقصد هدم الدين وإسقاط راية الإسلام والقضاء على عقيدة التوحيد نسأل الله العافية، فهذا لا شك أنه جريمة كبرى وخطر داهم ومصيبة عظمى. لا يجوز للمجتمع الإسلامي بحال من الأحوال أن يقر شيئا من ذلك. أما إذا كانت الاستفادة من غير المسلمين أو بغير المسلمين في إطار الضرورة الملجئة وفي إطار ما نستعين به على قهر عدونا وتأمين سبلنا والمحافظة على ديننا ومقدساتنا وأعراضنا وأموالنا ودمائنا وسمعتنا وكرامتنا، فهذا دين ندين الله به وحق لا بد منه. والقرآن الكريم بين لنا ربنا فيه أن الضرورات لها أحكام، كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فعندما تحضرك حاجة ملجئة إلى إتيان محرم، وإلا كان من الأمر ما يهول كالموت مثلا بسبب الجوع، فكل من الميتة بقدر ما تدفع عنه غائلة الموت، وكل بقدر محدد
لا تزد، وما بقي فلا تحتفظ به، عسى الله أن يأتي لك بأفضل منه، بخير منه، وهو الحلال الطيب. الميتة مجمع على تحريمها نصا في الكتاب المجيد والسنة النبوية، والدم ولحم الخنزير، ومع هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فنحن عندما نستفيد من غير مسلمين لسنا بغاة على أحد، ولا معتدين على دين ولا على عرض ولا على أمة، بل نحن ندفع شرا فرض علينا أن نستعد له. هل نحن الذين طالبنا مثلا بهذه الأمور قبل أن نرى قوات عدو الله تحيط ببلدنا من وتوجه صواريخ 800 صاروخ مركوزة موجهة إلى قلب مكة والمدينة وبلاد العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ هل بعد هذا التحدي والتعدي من ظلم؟ نحن مظلومون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد من المشركين، من ذا الذي ينكر قصة استفادة الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أريقة المشرك في أخطر ظرف من ظروف الدعوة في الهجرة، بل في طريق ليس مسفلة ولا محددا بنقاط مرور وكتابات سر يمين سر شمال سر أمام ارجع ولا أبدا، طريق مهول في السباع، طريق ليس محدد المعالم، ومع هذا استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من المشرك عبد الله بن أريقة. هل ينكر أحد من قراء السيرة والتاريخ؟ هل ينكرون ذلك؟ طيب، مثال آخر، الخندق سياسة عسكرية فارسية عرفت عن عبدة النار الفرس، وأشار بها سلمان رضي الله عنه وقد أسلم وحسن إسلامه. فهل قبلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أم قال هذه من تكتيك العسكر عبدة النار نعوذ بالله ولا نقبلها؟ قبلها الخندق، الخندق قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عصى الله بهذه الأشياء وغير ذلك كثير عنه صلى الله عليه وسلم؟ فهل المسلمون يتحدثون في مثل هذه الأمور من منطلق الفقه والمعرفة أم من منطلق العادات التي تعودوا عليها وسمعوها من هنا وهناك؟ نحن لسنا عاطفيين، يجب أن ننطلق من منطلق العلم والفقه، وها هو ذا العلم والفقه علمنا فيه ربنا أننا من حقنا أن نستفيد مما نهينا عنه في حدود الضرورة إذا لم يكن على حساب ديننا وأخلاقنا. وهذه البلد هي البلد الوحيدة التي لم يدخلها الاستعمار ولن يدخلها بإذن الله ما دامت السماوات والأرض، لن يدخلها، لأنها بلد شع منها نور الدين والإيمان وبها الحرمان الشريفان، ما دنستها ولا وطئتها أقدام الاستعمار في وقت ضعف المسلمين، فكيف بحالهم وهم الآن والحمد لله أقوياء؟ ثم الذين يطنطنون ويقولون ويقولون، من الذي أتى لهم بالمفاعل الذري وأقامت في بلدهم مسلمون أم فرنسيون نصارى؟ هل أنكر المسلمون عليهم ذلك؟ ما أنكر، لأن من حقنا نحن مسلمين أن نستفيد من غيرنا إذا كان على لا ليس على حساب ديننا ولا أخلاقنا. طيب
فضيلة الشيخ، ما رأيك في تخوف الناس من الغازات السامة والكيميائية ونسيانهم التوكل على الله؟
لا يمنع تخوف الناس من هذه الأشياء مع التوكل على الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، فنحن ينبغي والأمر بيد الله ثم بيد ولاة أمرنا أن نتقي هذه الغازات السامة بمكافحاتها. والحمد لله ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وما صنع سلاح إلا وله سلاح يضاده. والدولة حريصة على توقي هذه الشرور ألا تقع، وإن وقعت فعندها إن شاء الله ما يكافحها. لكنني لي تعليق صغيرة في هذه المناسبة، الغازات السامة تقتل الأجساد، والمذاهب الهدامة تقتل العقيدة والقيم والأخلاق. فلماذا الخوف من قتل الأجساد المتوقع والذي قد لا يقع، ولا نخاف مما يقتل العقيدة والأخلاق والقيم بالمذاهب الهدامة والدعايات الضالة والأفكار السامة؟ أفتك وأشر وأشد بلاء من الغازات السامة. الله تعالى يقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فإذا كنتم تخافون من الغازات السامة فعليكم أن تخافوا من المذاهب الهدامة. ولا فتك بالأمة، ولا ضيع الأمة، ولا مزق الأمة، ولا جعل الأمة كما تعرفون في وقت العصيب والضرورة إلا هذه المذاهب الهدامة. اسمحوا لي أقول لكم صراحة، ما والله كنت أحلم في حلم، مجرد حلم أو أفكر تفكير، أن يوم تأتي أزمة كأزمتنا الحاضرة يأتي ناعقون ممن يدعون التدين والحزبية الإسلامية في عالمنا الإسلامي، ويقومون وينادون بتأييد طاغية العراق على احتلال الكويت وانتهاك حرمة المسلمين هناك في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والله ما كنا نفكر في هذا مجرد تفكير، بل كنا نتوقع أنه ما نطق لسان بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وأنكر على هذا المجرم ما أقدم عليه. لكن ما حينتي في قوم أصبحوا يعدون الدين أحزاب حزبية جماعات ويعدون الدين ضحية للمطامع المادية، ماذا يريد صدام من الكويت ومن غيرها؟ ماذا يريد؟ صرح بالتصريح الذي كتبته الصحف وأذاعته موجات الأثير، يريد توزيع الثروة، لا يريد أن يكون المال في يد أناس ولا يكون في يد الجماعة. وهو مع قوله هذا هو الذي استنزف أموال شعبه وأمته وعبث به وقتل به الأبرياء وخوف به الآمنين، ومع هذا فإنهم يطبلون له ويصفقون. إلا كل ذلك ما كان إلا بتأثير هذه المذاهب السامة، المذاهب التي مزقت الأمة، فرقت الأمة، والإسلام جاء دينا واحدا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه.
فضيلة الشيخ، أثابك الله ونفع بك، ذكرت في أثناء حديثك عن وسائل النصر إطابة المطعم والحذر من الكسب الحرام، فما قولك بما يتعامل به كثير من الناس في البنوك وغيرها من الربا الذي انتشر وعم؟
لا شك أن الحلال الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كوسيلة وكسبب عظيم من أسباب قبول الدعاء، لا شك أن الربا يناقض الحلال، الغش يناقض الحلال، الرشوة تناقض الحلال، كل هذه محرمات. من الذي يقول إنها مباحة؟ بل من الذي يقول إنها ضرورة؟ نحن لسنا مع الذين يقولون إن الربا ضرورة اقتصادية أبدا. ففي ديننا ما أغنانا الله به في تنمية الثروة، وفقهاء الإسلام عقدوا بابا يسمى باب الشركات، خمسة أنواع، خمسة أضرب للشركات ذكرها العلماء في أبواب الفقه الإسلامي. فهل المسلمون الآن بتعاطي بعضهم للربا والغش يعتبرون قد أحسن؟ لا. من تعاطى الربا، من تعاطى الرشوة، من تعاطى بيع ما حرم الله وأكل ثمنه فإنه عاصي لله ولرسوله، بل إنني أخشى أن يصل ببعضهم إلى الكفر. فمن استحل الربا الذي حرمه الله بالنص لكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه، من استحل الربا فهو مرتد عن الإسلام، مرتد وخارج عن الإسلام. من استحل الرشوة فهو مرتد عن الإسلام. فيجب ألا يقع في ذهنك أن الربا أمر عادي وأن الله يستجيب من المرابين. لذلك كم رفعت من يد تستغيث، تستنزل النصر، تستنزل المطر، تستنزل الهداية، تستنزل الأمن، ومع هذا ما استجيب لها. ليه؟ لماذا؟ لأنها يد ملطخة بمعصية الله ورسوله. أضرب لكم مثال ولله المثل الأعلى. لو أن شخصا أخذ ولد الحاكم ابنه العزيز وضربه كفوف على وجهه حتى خرج الدم وتلطق بيديه، هل يستطيع هذا الظالم لذلك الشاب أو لذلك الولد أن يأتي ويصافح ذلك الحاكم ويقول أسلم عليك طالبا منك المدد والمساعدة؟ هل يأتي أو يخجل ويحذر أنه يوقع به عقوبة؟ فكيف ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يد تلطخت بالربا وبالغش وبالحرام في البيع والشراء، ويقول يا رب يا رب أول طهر يدك ثم ادعوه. وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فهل يكون من وسائل النصر على الأعداء تغيير ما بالنفس؟
أرجو أن يكون الكلام اللي سمعته هو التغيير، لأن التغيير ماذا يعني؟ التغيير بتصحيح العقيدة، التغيير بالارتباط بين المسلمين، أخوة إسلامية، ما هي أخوة كلمية وقومية عربية و إلى التغيير، عودة إلى الله، تطبيق هذه الوسائل التي ذكرتها لك، هذا هو التغيير.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، هل الدفاع عن التراب الوطني وغيرها من العبارات يعتبر من الجهاد في سبيل الله؟
يا أخي كفانا الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. يا أخي هذه حقيقة. هل لما تقول أنا أقاتل عن تراب الوطن، أن تقاتل عن تراب الوطن؟ لا، أن تقاتل عن البلد التي استقرت عليها أقدامك أنت وأهلك في حالة أمن واستقرار. من الذي سيؤويك غدا لو لا سمح الله خرجت من بلدك هذه مثلا؟ من يؤويك؟ من يؤويك؟ أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا؟ نعم، إذا كنت تريد أن تسير على خطهم يؤونك، استحول صدورهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأنت عندما تقاتل لكي تدفع عدو الله عن بلدك الذي أمن فيه مالك وأمن فيه عرضك وأمن فيه دينك وأمن فيه عقلك وأمن فيه نسلك، أنت تقاتل
عن شيء لك فيه الحق، وإن قتلت دونه فأنت شهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ماذا يريد؟ ماذا يريد من مكة؟ يريد أن يستردها من يد المشركين حتى تكون بلد الإسلام، وأنت تريد أن تدفع عن هذا البلد لتبقى بلد الإسلام، عزيزة كريمة تؤوي المسلمين، تضم المسلمين، تحيي المسلمين، تصافح المسلمين، بلدك بلد الإسلام. أسأل الله جلت قدرته ألا يسلط علينا عدونا بذنوبنا وخطيئاتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق إمام المسلمين وولي عهده لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهما سلما لمن سالم الإسلام والمسلمين، وحربا على من حارب الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به من كلمات طيبات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.